أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات برنامج التدريبي أطلق قدراتك للتنمية وإطلاق الطاقات الكامنة التي استودعها الله فينا. وأشكر كذلك الإخوة والأخوات الذين أرسلوا يعني مراسلاتهم وإسهاماتهم للحلقة الماضية في الواجب اللي احنا طلبنا منكم. تذكروا، حياتنا لن تتغير بالأقوال، حياتنا تتغير بالأفعال. كلما كتبتم شيئا كلما ازددت إن شاء الله إصرارا على إنكم تصلوا إلى ما تريدون. اليوم سنكمل البقية المتبقية من هذه الموانع. المانع الذي يقابلنا هو غياب الهمة والعزيمة والإصرار. ما في همة. أعطي مثال، تلاقي طالب يقول أنا لو نجحت بمقبول كويس كتر يعني خير الدنيا، يعني ممتاز أنجح بمقبول، فهمته يريد مقبول، هتلاقيه يرسب لأنه همته مقبول. غير لما يقول واحد أنا أريد أجيب امتياز، أنا أريد أكون من العشرة الأوائل. خلي همتك من العشرة الأوائل واطلع رقم 12 ماشي مقبولة، لكن تقول لي مقبول ما هذا، أو تقول ودي أجيب بس جيد. لأنه دائما في الحياة الإنسان لما يطلب أعلى شيء ما يوصل له بسهولة من أول مرة، تنزل درجة. تقول أبي ممتاز، أحيانا تأخذ ممتاز منخفض. أبي ممتاز بس مشي حالك، تأخذ جيد جدا. أبي جيد جدا، تأخذ جيد. هكذا الحياة. فالهمة العالية مهمة جدا، وهي طبعا لابد أنها تكون فينا من الصغر، يعني أبناءنا وبناتنا نعودهم على الهمة العالية من الصغر. ما نخلي تكون همتهم ضعيفة. يعني مثلا لما يجيك ولدك ولا بنتك بيحلوا واجب وحل نص الواجب، مو تقول له كويس ممتاز عافية عليك بعدين كمل يا ابني، لا، انت هنا تعلم انه همته تكون ضعيفة. قل له حبيبي ما تروح ولا مكان ما تخلص واجبك الرياضيات كامل. هنا تعلم الجدية والهمة العالية اني اريد اخلصه، يبدأ عمل يخلصه. لازم تعلم يكون عنده صبر، صبر انه يخلص هذه القضية، لانه بكرة النهار لما يكبر ويتعين ويشتغل في مؤسسة في شركة في اي مكان ويطلب منه عمل ما، يمكن بعد ما يقطع ربعه أو نصه يشعر بملل فيتركه ويروح لعمل ثاني. من أجل ذلك كثير من الناس تسأل تقول ليش كل ما أبدأ في عمل ما أكمله. هذا هو السبب، إنه ما تعلم من صوره على الجدية وعلى الهمة العالية. خلينا أعطيكم يعني قصة حقيقية حدثت في تاريخنا الإسلامي تبين الهمة العالية. من هو مؤلف كتاب رياض الصالحين؟ من مؤلفه؟ النووي. النووي تمام. تعرفين كم سنة عاش هذا الرجل؟ بعض 37 سنة، بعض الناس يقولوا 40 سنة. المهم أنه توفى وهو في عز شبابه، مختصر يعني. طب ماذا فعل في حياته؟ يقولون كان يقرأ ويكتب بكثرة، ولكن من همته العالية كان إذا جاءه النوم خلاص يبغى ينام تعبان جداً انكب على كتبه. كيف يعني انكب على كتبه؟ يعني أسقط رأسه على الكتب، مو قال الحمد لله احنا خلاص كتبنا خلينا نروح، يعني حتى انه يمشي الى سريره ما عنده وقت. من همته العالية ما يريد يضيع وقت. لذلك ادخل اليوم اي مسجد في العالم العربي والإسلامي، اي مسجد من المساجد الموجودة، الا تجد له احد مؤلفاته. روحوا ماليزيا، روحوا مصر، ادخلوا في مساجدنا في السعودية، أي مكان ستجد رياض الصالحين، الأذكار النووية، رغم أنه ما عاش إلى 37 سنة، لأنه همته كانت عالية ونيته كانت طيبة وصادقة. الله عز وجل أحيا ذكره، وصل له 600 سنة ميت، الله عز وجل أحيا ذكره اليوم موجود. وفي ناس يعيشوا 80 و90 سنة ويخرجوا من الدنيا ما لهم صوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، هذا عمرك. فإن كنت أنت يعني عزيزي المشاهد أو عزيزتي المشاهدة يعني وأنت بتتفرج الآن أعماركم اطرحوها من 70، لأن الواحد أحيانا بعد 70 أو بعد 80 يبدأ الخط القوة عنده يبدأ ينزل، يبدأ ينسى المشاوير الطويلة اللي على بالأقدام، يبدأ يقول ما أبغى، ما يصبح له خلق، يعني خلق إحنا نسميه، أو يعني نفس إنه يأخذ ويعطي في الكلام، يغضب بسرعة، طبيعة معينة في الأكل تبدأ تدخل عليه، أشياء كثير تتغير في الإنسان لما يبدأ يكبر. فإذا كنت في عز شبابكم لله الحمد، لازلتم بصحتكم، فلن يدوم ذلك طويلا، استغل الفرصة الآن، الآن مش بعدين، الآن. ماذا ستفعل الآن؟ اطرح عمرك من 70 وشوف كم بقي لك حتى تصل، مش أقول تموت يعني، إن شاء الله ربنا يطول في أعماركم، بس حتى تصل إلى نقطة يبدأ معها النزول والضعف. فواحدة من الأمور هي غياب الإصرار والهمة العالية لبلوغ الهدف، هذه واحدة من الموانع، إنه ما في همة عالية. أصحاب الهمم العالية يتحملوا المشاق، وهذا اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم من التابعين تسمعهم يسيرون أشهر عشان يسمع حديث واحد. اليوم تقول للواحد اتصل بالتليفون عشان تتأكد لي من الحديث هذا، يقول لك يا ابن الحلال بعدين، تليفون ما هتتحرك من مكانك. شوفوا الهمم كيف اختلفت. الهمة العالية هي اللي كانت تخلي ابن عباس ابن عم رسول الله يأتي في المدينة فيقف عند بيت أحد الصحابة محدث عنده أحاديث، فيجلس على الباب ثم يغلبه النعاس فينعس، هذا خارج لصلاة العصر فيشوفه ويشوف عليه أثار غبار يعني كأنه عاصفة كده صغيرة كده مرة، فيقول له يا ابن عم رسول الله لو طلبتني جيتك. قال لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فين هذه الهمة العالية؟ همم 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 عالية بشكل غير طبيعي. فهذه الهمة العالية لازم تكون موجودة فيك، غيابها هو اللي ما يطلق قدرتك، هو اللي يغلقها. فهذه واحدة من الأمور التي نريدكم أنكم تبدأوا تكسروها من اليوم. طيب العائق اللي بعده، عائق يسمونه عدم التحكم في الشهوات. عدم التحكم في الشهوات بمعنى في عدد من الشهوات موجودة فينا، شهوة البطن، شهوة المنصب، شهوة المال، شهوة الشهرة، هذه كلها الشهوات إذا إحنا ما سيطرنا عليها هي تسيطر علينا. فتلاقي مثلا على سبيل المثال بعض الناس عشان يريد أن يبقى في وظيفته، في وظيفته، فتسيطر عليه شهوة المنصب فمستعد يرشى، هو يترشي أو يكذب أو يحجب معلومات مهمة عن الناس وخير، ليش؟ عشان إيش؟ عشان يبقى في هذا المنصب. فهنا للأسف الشديد نقول أنه لم يطلق قدراته، وأنه أحد الموانع اللي منعته من إطلاق قدراته شيء شهوة منصبه، أو واحد ثاني عنده شهوة المال فتلاقيه يشتغل 24 ساعة في 24 ساعة عشان يجمع من المال. طيب هذا لما أجي أقول له فين قدراتك وإطلاق قدراتك العقلية ولا إطلاق قدراتك الأخرى ولا كذا، ما عنده وقت أصلا لا، لأنه لا يفكر فيها. فما الذي يعني جعله ما يفكر فيها؟ أنه شهوة أو مانع الشهوات والتحكم فيها غلب عليه، شهوة الشهرة، شهوة المال، شهوة البطن، شهوة المنصب، شهوة النساء، شهوة الأمور التافهة يجلس عليها، هذه يسموها شهوات. هذه الشهوات لابد أن نعرف أنها مانع من موانع إطلاق القدرات. ليش أقول لكم هذه الموانع الآن؟ لأنه كثير من الناس يسأل يقول يا أخي أنا أشعر أنه فيها طاقات وقدرات بس ماني عارف أخرجها. إيه عندك طاقات وقدرات، هذا هو السبب أنه أنت إيش لديك هذه الموانع، ومنها موانع الشهوة اللي ما يسيطر على شهوته هي تسيطر عليه. لذلك قال بعض الصالحين نفسك، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، معروفة يعني. إذا أنا ما في شيء طيب قاعد أسويه فأعرف أنه ممكن جدا شيء بطالها يدخل عليك، ممكن تتفرج على برنامج سيء، ممكن صحبة سيئة، ممكن تقعد تضيع أقل شيء وقتك، ممكن بعض الناس من كثرة يعني زي ما تقولوا حزنه على حاله وأنه ما عارف يطلق قدراته يقوم يروح إيش يسوي؟ إما يعوضها بكثرة النوم، كثرة النوم، النوم لما تشوف واحد بينام بكثرة بكثرة ليس من مرض ولكن هكذا بمزاجه، يعرف أنه بيهرب من واقع ما لا يريده فيهرب بكثرة النوم، أو التسوق، أو كثرة العزائم، كل ما تتصل عليه في عزيمة 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 عزيمة، ليش؟ يريد يهرب، ما يريد يواجه واقعه. وبعض الناس على قولتنا احنا نسميها كذا حرته في الأكل، يقعد يحط حرته في، يقعد يأكل كثير، يأكل 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 يأكل، كله هروب، كله هروب. فالشهوات لابد أن نتحكم فيها. كيف نتحكم فيها؟ أني أول شيء يكون عندي نوع من الوعي أنه هذه الشهوة هي مانعة من الموانع. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان لديهم ممكن إمكانية للشهوات، يعني أنه يكون عندهم مناصب. خذ مثلا على سبيل المثال أبا ذر لما حب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعينه والي في البحرين اعتذر، ما رضي، ما في همة. عمر بن الخطاب العالية لما فتحت القدس ورفض النصارى في القدس انهم يعطوا المفاتيح لأبا عبيدة عامر بن الجراح، رفضوا يعطوا المفاتيح، قالوا لا، يأتي خليفتكم وأميركم نسلم المفاتيح. لاحظ معي المسافة في الخريطة، شوفها بين المدينة وفلسطين، حررها الله إن شاء الله من أيديهم، شوف المسافة قديش، ومع ذلك يسافر عمر بن الخطاب هالمسافة كلها عشان يستلم المفاتيح. إيش هالهمة العالية هذه؟ همة غير طبيعية. لا، وطريقة السفر يعني لما تدخل في تفصيلات تفاجأ. طريقة السفر بعير واحد ويأخذ معه واحد من الغلمان عشان يساعد في بعض الأمور، فهو ماشي مع البعير والغلام، ماشيين توهم طالعين من المدينة، فيعمل اتفاقية بسيطة. شوف خليفة أمير المؤمنين، ها شوف الهمة، قال له شوف أنا أركب 50 آية وإنت تركب 50 آية ونخلي البعير بدون، لا أنت تركب عليه ولا نركب عليه، ارتاح. شو اللي قاعد يحصل؟ ما ترى أمثلة في التاريخ مثلهم. ولذلك يمشوا هذا 50 آية هذا 50 آية هذا 50 آية، يمشوا بهذه الطريقة. لذلك الهمة العالية أو عدم التحكم في شهوات، ممكن الإنسان يقول لا يا أخي ما يصير، كيف أنا مسؤول أنا كذا، شهوة. لما تسيطر أنت على الشهوة تكون أنت المسيطر لها. زي بعض الناس اليوم يقول لك والله أنا ما أستطيع أمسك نفسي أخي من التدخين، التدخين كذا، خلاص سيطر عليه. كيف؟ طب لو أثبت لك بالدليل أنه هذا التدخين ربما يقودك إلى أنه في يوم من الأيام سيصبح عندك ولا قدر الله سرطان في الرئة. إذا فعلا أثبت لك لو استمريت على هذا المنحة بعد 15 عاما أو 20 سنة هيكون عندك سرطان في الرئة، هل أنت مستعد تتحمله؟ وبعد ما كنت تقضي الوقت الواسع الفسيح مع أصدقائك ومع أهلك، هتبدأ تقضي الوقت في المستشفيات. هذا يبي منك تحليل، هذا يبي منك إشاعة، هذا يبيك تيجي عشان تعمل مدري مجموعة من الجلسات عشان كذا، والله العلاج ما ينفع هنا، خلونا نشوف يا جماعة دولة برا، طب خفضونا شوية في العلاج، طب مين مرافق يسافر معه، تفتح لك قصة. طب كمل البداية تسيطر على شهوتك، ليش تخليها تمتد هذا الامتداد؟ فهي أيضا أحد الموانع الذي يعني يمنعك فيها. إذا في أحد عنده أي تعليق أو يعني شيء يحب يشاركنا فيه من هذه الموانع، سواء الهمة العالية، أنه كيف يعني أحد يعني يكون عنده همة عالية، في عندك مثال مثلا في بالك لهمة عالية، طالب مر عليك مثلا أو صديق أو كذا كانت فعلا همته عالية، يعني رأيت أنه لم يكن يستسلم للحياة ولظروفها بسهولة، وإنما كان تفضل.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الهمة العالية، فكان يقول لأصحابه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فيجب على المسلم أن تكون همته في أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، فحتى دعاء بالجنة أن تدعو الله الفردوس الأعلى، فتكون هذا يكون هذا يعني مثل أعلى في كل مجالات الحياة فقط.
طبعا من إطلاق القدرات والموانع التي تمنع إطلاق القدرات النظرة السوداوية للحياة. عندما تكون نظرتنا سوداوية للحياة نحن نمنع إطلاق قدراتنا. كيف يعني قصدك نظرة سوداوية؟ هناك في الحياة عدستين، احفظوها، عدستين يرى الناس بهما الحياة، عين الذبابة وعين النحلة. عين الذبابة هذا واحد مركب عدسات عين الذبابة، وهو ما أطلق قدرات ولا شيء ولا عارف يطلق قدراته، فهو لابس عين الذبابة. عين الذبابة هو أنه دائما يشوف الأخطاء في الآخرين، متخصص في الأخطاء في الآخرين، فدائما يقول ها شوفهم اللي أخذوا شهادات ما لقوا وظائف جالسين، فدائما ينظر. هذا ما يطلق قدراته لأنه دائما نظرته للحياة نظرة سوداوية. عين النحلة لا، هو اللي يمدح في الآخرين ويرى قدرة الله عز وجل في الآخرين. لذلك أريدك من اليوم ورايح أن تلبس عدسة عين النحلة. النحلة، شوف الأشياء الطيبة في الناس، اقبلهم كما هم، لا تخلي الناس كلهم يكونوا مثلك، أنت نسيج فريد من نوعك، أنت الله عز وجل خلقك هكذا فريد، فلا تخلي الناس كلهم مثلك. إذا ما يعني وجدت أحد مثلك فاحمد الله عز وجل، معناها أنه أنت إيش؟ أنه أنت يعني الله عز وجل أراد أن يكون أنت متميز في الحياة، لا تقلد أحد، كن أنت. أيضا أحد الأمور اللي تمنع إطلاق القدرات قضية استعمال الإنسان للمنبهات والكيماويات، بعض الناس يدمن عليها فهذه تمنع إطلاق قدراتك. يأخذ حبوب معينة تصيب أحيانا بنوع من التبلد، بنوع من الخمول، بنوع من الكسل، وهي أمر خطير. بعض الناس يظن أنه عشان في الاختبارات يكون متميز لازم أخذ لي أشرب بكثرة قهوة وشاهي وكذا عشان كذا. لا، أنت خذ بقدر معقول. لو أخذت منبهات، لو أخذت أشياء كيميائية أكثر من اللازم انعكست عليك. لما تروح قاعة الامتحان ربما تشعر في منتصف الوقت أنه بدأت قواك تنهار لأنه مفعولها بدأ يذهب، غير لما تقوم تصلي في المسجد الفجر مع الجماعة وتروح كذا على رجلك مثلا إذا كان المسجد قريب منك، وتستنشق الهواء كذا العليل في ذلك الوقت، وتتخيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. المجتمع الغربي أكثر من 70% منه مدمن على المهدئات، لا يعرفون ينامون إلا ما يأخذ نوع معين من الحبوب. إحنا ولله الحمد كمسلمين نقول إذا جانا أرق دعاء الأرق بس، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعني يجعلك إن شاء الله ترتاح وتنام. فلذلك واحدة من الأمور التي يعني ما تطلق قدراتك كثرة المنبهات والكيماويات، ظنا منك أنك هي هتخليك تعيش سعيد أو تصير نشيط أو كذا. لا، هذا يعتبر وهم أنت بتعيش فيه. لذلك في دعاء الأرق اللي طبعا بدايته اللهم إنه هدأت العيون وغارة النجوم، هذه بدايته إلى آخره، يشعر المسلم براحة شديدة وهو يقولها. وقضية الفيتامينات تحدث عنها علماء المسلمين قبل الغرب، تكلموا عن فيتامين ب، تكلموا عن فيتامين ز، حتى إنه من الأشياء اللطيفة اللي وجدتها إنه هناك ما يسمى بالورد اليابس. هذا الورد اليابس يبيعوه حقون الأعشاب، يقولوا هذا مهمته أن يصلح المزاج، يعني يرتب المزاج ويصلح وكذا. وكأن علماء المسلمين كانوا يعرفون ما الذي يعني يصلح الأمزجة، ويأخذون هذا مع هذا ويخلطون هذا مع هذا. فقضية المنبهات نستطيع أن نحن نستخدمها لكن في إطارها الطبيعي. أريدك تعيش في حياتك الطبيعية، لا تتعود، لا تعود جسمك على أشياء منبهات وتقنع نفسك أنه لا أنا ما أقدر، ترى فيها صعوبة، أنا متعود أخذ هالحبوب. واحد من زملائنا والدته عندها مرض والعياذ بالله من أمراض السرطان، وعندها دواء معين تأخذه حتى تنام. يقول جاتني في يوم من الأيام الساعة 2 صباحا، قالت لي روح جيب لي الدواء ترى العلبة خلصت. قال لها ممكن بعد ما صلي الفجر أجيبها؟ قالت له لا، أصلا متعودة ما أنام، متعودة ما أنام إلا ما أخذ حبة. يقول قلت لها حاولت فيها وكذا، وكان دواء ما هو مهم يعني مرة أنه ممكن يؤجل يعني. قلت لها حاضر. يقول فرحت أنا يعني عملت نفسي كأني، لأنه يراد له وصفة طبية، ما في أي صيدلية تعطيك إلا بوصفة طبية. يقول فذهبت فأخذت حبة من الحبوب الإسبرين هذا البسيط، وجيت عندها كذا وحطيت له هو في نفس العلبة، أخذت شريط من الإسبرين وحطيته في علبته، قلت له معلش إذا تبغي خدي بس حبة واحدة. تقول أخذتها ثم نامت، وفي الصباح قامت ودعت لي، قالت الله يبارك لك، الله يوفقك، لولا الحبة اللي أعطيتني الدواء اللي جبت لي هو البارحة ما كنت عرفت أنام. ويحلف بالله ما جاب لها الدواء اللي هي تعتقد. لكن ماذا؟ انه بعض الناس تعتقد انه ايش؟ انه لا لازم في هذا الامر. طيب، اخر مانع من الموانع اللي احنا نختم بها موانع اطلاق القدرات قضية الغضب، انك تغضب في كل شيء. الغضب اللي اريده يظهر عليك هو الغضب عندما تنتهك حرمات الله، هنا غضبك صحيح الحقيقي. لكن ما تغضب لي عشان أشياء تافة، والله الفريق حقي انهزم فطول اليوم تجالس غضبان، والله الأسعار مدري وش صار فيها، والله خسرت صفقة. طيب، هذا من الله عز وجل. فقضية الغضب أيضا من الأمور اللي يسموها الفقهاء يغلق عليك، يعني معناها أنه ما تعرف تفكر، يعني معناها ما تعرف ليلك من نهارك، ما تعرف وقتك إيش الوقت الآن، ما تعرف. هذه القضية من شدة الغضب، هذا الغضب يضعفك ويخليك فعلا ما تتحرك في الحياة. وانظر إلى ما كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه وكيف كان يصبر عليهم. يكفيك فقط لما كانوا يحطوا له الزبالة، أجلكم الله، الزبالة في جنب بيته. تخيل أنت جارك كل يوم زبالته يجي يحطها عند بيتك، ماذا ستفعل؟ هل ستغضب؟ هل ستحزن؟ ومع ذلك يكظم النبي صلى الله عليه وسلم غضبه لهدف أنه هذا يستمال اليهودي أو كذا، وفي النهاية ابنه يسلم ابنه إيش؟ يسلم. هذه هي العوائق، عوائق وموانع إطلاق القدرات. انظر في حياتك، في واحد من هذه العوائق، اثنين، ثلاثة، أي كم واحدة من هذه اللي بتأثر عليك وإيش ناوي تعمل فيها؟ لذلك في الحياة أنت في أحد أمرين، يعني إذا كنت أنت بتتحرك في الحياة. مثال يعني دائما أضرب به الناس أصحاب الهمم العالية أو أصحاب الهمم الضعيفة، تلاقي اثنين كل واحد فيهم طبعا يعني عايش لوحده، يعني في بيت منفصل، فالاثنين بيمشوا كل يوم بيقوموا يمشوا، هبطت أمطار على هذه المدينة، فالأول فتح الستارة فقال اليوم في أمطار، خلاص ماني خارج ألعب، أمطار يا أخي، فجلس وقال لزوجته حضري لنا الشاهي. أما الثاني فنظر فوجد أمطار تنزل فقال اعطوني الشمسية، فأخذ الشمسية وانطلق يكمل تمرينه. هل هناك فرق بين الاثنين؟ بالتأكيد في فرق. الأول استجاب لظروف الحياة وتعذر بها، يا أخي أمطار، يا أخي تبيني نطلع تبلبل، طبعا هذا ليس جادا. والثاني لم تثنه عن همته، فأي الفريقين أو يعني المثالين أنت هتمشي فيه في حياتك؟ هتمشي في الأول ولا تمشي في الثاني؟ هتكون من أصحاب الناس الذين يتعذرون، ولا من أصحاب الناس أنه لا ما في أعذار في حياتي، لن أعترف بالأعذار. لذلك في نهاية حلقتنا اليوم التدريبية واجبكم هو إنكم ما ذكرته من الموانع في هذه الحلقة، سواء علو الهمة ها والإصرار عليها إيش وضعها معكم، هل هي من الموانع، سواء قضية استعمال المنبهات الكيماوية، سواء قضية الغضب فيها، ما هي الموانع الحقيقية التي تمنع إطلاق قدراتكم؟ فأريدكم تكتبوا لي ما هي الموانع، وطبعا بعد قليل سيظهر على الشاشة البريد الإلكتروني الخاص بهذا الأمر. أنا أعتذر للسادة المشاهدين والمشاهدات أنني لا أرد يعني بسرعة، وذلك لكثرة الرسائل التي تأتينا وتردنا في هذا الأمر، فأرجو يعني أنكم يتسع صدركم لهذا الأمر، ولكن أريدكم تستمروا في إرسال هذه الأمور، وأيضا أنكم تعملوا خطوات عملية لهذا الأمر. فإذا أنت عرفت أو أنت عرفتي أنه والله المنبهات هي جزء من عدم إطلاق قدراتكم، إيش اللي هتعملوه؟ هتخففوا منه؟ هتلغوه وتحطوا بديل من الأعشاب الطبيعية بعد ما تستشيروا؟ عرفت أنه والله همة الضعيفة هي اللي سبب أني ما أطلقت قدراتي، ما الذي ستفعلونه؟ هل ستكتبوا خطة جادة ثم بعد ذلك تبدأوا بتطبيقها؟ ما الذي ستفعلونه؟ فأول أمر هو الوعي، الوعي بأنه أنا عندي موانع لإطلاق قدراتي، هذا الوعي هو اللي هيخليكم تتحركوا. ممكن بعض الناس الصادقين من حولكم يقولون لك يا أخي أنت دائما تعصب، وهذه العصبية بتغلق عليك في عقلك وبتضيع عليك فرص، وبتعطي تصور للناس عنك غلط، أنت رجل طيب وكذا، وأنت امرأة وسيدة طيبة وهذا، لكن عصبيتك يعني. أريد هذه الموانع بنوع من الجدية تنظروا لها. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أتمنى ألا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.